السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا متواصلة في كتاب الإجارة من كتاب صحيح البخاري، وأذكر بالمحاضرة المهمة الليلة بعد صلاة العشاء هنا قريب في حينا في مسجد المسجد المعروف باسم عبد الرحمن بن عوف، في بدعية تعدد الجماعات والأدلة على أن هذه ليست من المصالح المرسلة المشروعة، بل المصلحة، كل المصلحة في ضدها، من اجتماع الكلمة حول أمير واحد والسمع والطاعة له، كما سيأتي إن شاء الله الليلة. فأمل منكم جميع الحضور والاستفادة، وفقكم الله وهدانا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وقد وصلت من القراءة في كتاب صحيح البخاري إلى باب خراج الحجام، اقرأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في صحيحه قال: باب خراج الحجام. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره.
نعم. قال رحمه الله: باب خراج الحجام. أراد المصنف بهذا التبويب بيان حكم أجرة الحجام، وهو الذي يتعلم أو الذي يتعلم الحجامة، وهي مهنة مكتسبة للتعلم، تجمع بين العلم بها وبخطواتها، واستعمال آلة الحجامة، وهي كما وصفها ابن القيم مجملا في قوله صلى الله عليه وسلم عند شرح قوله: أفطر الحاجم والمحجوم، أن ذلك في الحجامة المعروفة في العهد النبوي، في العهد النبوي، وهي أن يأتي الحجام بقرن يأتي بقرن ويحكم الغلق في أو على جلد المحجوم فيمصه بشدة، نعم، حتى يجتمع الدم، ثم يأخذ في وخز لطيف دقيق بالموس لإخراج الدم المجتمع، لإخراج الدم المجتمع، فبعد ذلك يعود فيمص ليخرج الدم في مناطق مخصوصة معروفة، وأشهرها الكاهل والأخدعين، على وجه وعمل مخصوص من شخص لا شك مخصوص، يعني يعرف طب الحجامة، ومن تطبب وليس بطبيب فهو ضامن، بحيث أنه لا يعرف الحجامة فأخذ موسي وشرط عرق له مع عصب وشلت يده فإنه ضامن، فلا بد أن يعرف الحجامة وإلا يضمن التلف، لحديث من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن. وليس المقصود كثرة إخراج الدم كما يفهم بعض الجهلة من الحجامين الذين هم في هذه المهنة من المتعالمين، وليسوا بها بعالمين، فليس العبرة بكثرة الدم الخارج، فيقول انظر أخرجت منه 8 كاسات ويتمادحون ربما بذلك، أو 12 كاسة. العبرة بأن يعرف أين يحجم وكيف يحجم ومتى يحجم ومتى يمتنع عن الحجامة، هذه العبرة، وهذا فن متوارث مكتسب يعرفه الحجامون المهرة الحاذقون، فتأتي إلى أناس احتجموا ولكأن الوشق أو الهر البري قد أخذ بتمزيق لحومهم، تجد أن كان أثر تمزيق يعني مخالب، وخرج لفافات الشحم، تجد أثر الشحم، هذا ليست حجامة بل هي فيها دقة وفيها فن، فالجاهل يطعن بالموسي بشدة حتى يخرج شيء من الشحم، حتى تراه ما يتغير، ترى بياضه في المحجوم المسكين الضحية حتى الموت ترى أثرها فيه، الأصل ما يرى أثرها بعد فترة، أما تراه كأنه قطع لحمة الوشق أو الهر البري، نعم. فإذا ليس العبرة بذلك، وليس العبرة يقول أنا حاس وجع في القلب يروح يحجمه هنا، وحاس وجع في الكليتين يقوم يحجمه على كليتين، مو بالعبرة، هذه مناطق معروفة كالكاهل وخدعي، كل ما اشتكى من شيء ذهب يحجم فيه، لها أصول في الطب. وبما أنها تقوم على إخراج الدم، وكانت عند العرب معروفة من المهن الرذيلة لأنها تقوم على إخراج الدم، ففي مكسبها دناءة كما هو متعارف عند من سلف، فحينئذ منعتها طائفة من العلماء، منع كسب الحجام ولم يمنعوا الحجامة، بل الحجامة مطلوبة يكفيك الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مبين نصح ملائكة السماء حفاظا على صحة النبي، حفاظا على صحة، لأن صحة البدن مهمة في البدن آلة العبادة. فالملائكة كلهم في السماء نصحوا الرسول بالحجامة، كل طبقات السماء. نعم، قال ما مررت ليلة عرج بي على نفر يعني من الملائكة إلا قالوا لي يا محمد احتجم عليهم السلام. نعم، وحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة على الريق أمثل، وفي الحجامة شفاء وبركة تزيد في العقل وفي الحفظ، فاحتجموا على بركة الله. فما مررت ليلة عرج بي بنفر من الملائكة إلا قالوا لي يا محمد احتجم. فلا يختلف أحد من العلماء في فضل الحجامة، لكن خلافهم في الكسب بها، لأن من المساء كاسب الدنيئة، لأن فيها تعامل مع الدم وإخراجه وتعرض الجوف له. ولذلك قال النبي أفطر الحاجم وإيش والمحجوم، قال ابن القيم في الحجامة القديمة، لأنه لم يمص الدم يكون عرضة إلى تطاير شيء من إيش، نعم، من الدم إلى جوفه، فيكون ذلك سبب الفطرة. فعلق الحكم على هذا السبب أو هذه العلة الخفية، فقال أفطر الحاجم والمهجوم. الحاجم لأجل إيش، ما قد يطير له فيه، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه من نام يعني فليتوضأ، لأن النوم مظنة حدود الحدث، فكذلك الحجامة مظنة تطاير الدم وفطر الحاجم بها. أما المحجوم فليضعف، فيضعف المحجوم فيؤول إلى فطره، فلذلك حكمت الشريعة بفطره لما تؤول إليه من الضعف. قال إنما حرمت الحجامة على عهد النبي من أجل الضعف، كما في صحيح البخاري. ولكن هذا بالحجامة القديمة. فأنا في الأردن أيام ما زرنا شيخنا الألباني تعرفنا على طبيب يعرف الشيخ وحجمني، فوضع لي آلة على رأسي حجمتني وانتفعت بتلك الحجامة. فهو ولو في رمضان حصل هذا، لو حصل ما يفطر. ليش؟ لأنه ليس عن الحجامة القديمة، وضع لي آلة على رأسي هي التي أخذت بالدم، كما الآن أظن بآلة الشفط هذه يصنعون الحجامة، فهذا الحجام لا يفطر. لكن لو على الحجام لرأيتها بالطائف، أنا رأيت بالطائف في برحة تسمى القزاز أو القزاز شيء مثل كذا، ذكارنا يحجمون على الحجامة القديمة، عندهم قرون يمصون مثل عهد الصحابة، فهذه الحجامة هي تفطر. لكن بالآلة الحديثة كما حجمت في الأردن ممكن تنتفعت، لكن وضع لي آلة فيها يعني زجاجية أو باغة فيها آلات شفط وضع على رأسي، هذا لا يفطر الحاجم بها، لأنه لم يمص الدم فتكون علة الحجامة المعروفة، بل يفطر المحجوم لأنه تضعفه. يعني في حجامة تضعف تفطر الحاجم المحجوم، في حجامة تفطر من؟ المحجوم للحاجم. فبالطريقة القديمة يفطر الحاجم، وبالحديثة المحجوم للحاجم لأنه بعيد عنه. وحينئذ ذهب الطائف من العلماء بتحريم كسب الحجام، واستدلوا بحديث الباب. اقرأ.
قال رحمه الله،
نعم، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنه قال كسب الحجام خبيث، بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى رجل عن كسبه وهو حجام، فذكر له الحاجة فقال اعلفه كسبك أيها الحجام، اعلفه نواضحك، اعطيه الإبل ولا تأكله وأنت وعيالك كسبك. هذا تمسك به أن الحجامة إيش محرمة، وهذا مذهب طائفة من أهل العلم خلاف الجمهور الذين أحلوا ذلك. وإن الأدلة على أنها حلال أو من أدلة تحليلها هذا الحديث الذي سنقرأه، فحملوا حينئذ بعدما نقرأ الحديث ننظر في الأدلة. نعم.
قال رحمه الله، حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطه.
أيضا
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عمرو بن عامر رضي الله عنه عن عمرو بن عامر قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره.
نعم. إذن نأخذ من هذا الحديث ما ذهب إليه جمهور العلماء إلى جواز الحجامة، إلى جواز الحجامة، وذلك لأن النبي احتجم، إلى جواز كسب الحجام، وذلك النبي احتجم وأعطى الحجام أجره. وفي الرواية الثانية عن ابن عباس قال، الأولى من طريق طاووس، الثاني من طريق عكرمة، احتجم النبي وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطه، لم يعطه، فدل على أن كسب الحجام جائز حلال، وهذا قول جماهير العلماء. لكن حينئذ كيف نجمع بين هذا الحديث والحديث الذي ذكرنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، كسب الحجام خبيث، كما في صحيح مسلم من حديث رافع بن خديج ثمن الكلب خبيث، واليوم يشترون الكلاب وهو محرم بيعها، يشترونها ربما بعشرة آلاف وهو حرام بيعها، ويشترون القطط وقد نهى النبي عن ثمن السنور. ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي وهي لتزني في مقابل المال خبيث، وكسب الحجام خبيث. فكيف نصنع في هذا الحديث وحديث محيصة عن أبيه أنه استأذن رسول الله في جارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذن حتى أمره أن يعلفه ناضحة، اعلفه ناضحك ورقيقك ولا تأكل أنت يعني ولا عيالك، خذ كسبه واعلفه إلى ناضحك من الإبل ولا تأكله، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود في سننه. فكيف يجمع بين الحديث الأول والثاني؟ حمل اختلف العلماء في الجمع بينهم، فمنهم من قال يحمل حديث كسب الحجام خبيث على كراهة التنزيه وعلى الزجر والتنزيه لا التحريم، ومنهم من قال لا، هذا يدل على النسخ، كان حرام ثم أبيح. والجواب عن هذا أن النسخ كما قال ابن حجر لا يثبت بإيش؟ بالاحتمال. شرط النسخ أن يعرف التاريخ ويكون تكون الحديث المعارضة أو المتعارضة في مرتبة الصحيح أو المقبول، تعارض كلي، فحينئذ يعرف النسخ، فلا دليل على النسخ. وذهب الإمام أحمد وجماعة الفرق بين الحر والعبد، فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة، نعم، ولكن الحق أنها جائزة ولكنها مكروهة، الحجامة كسب الحجام. جمع بالأدلة، فإن الجمع يقدم على الترجيح، ولذلك النبي أعطى الأجرة للحجامة، فلو كانت حرام ما أعطى الأجرة. وبعضهم يقول هي ممنوعة لأنها الأصل أخوك له حاجة، من كان له أخ حاجة يعطيه، ما يأخذ ثمن عليها، ولكن الحق أن ذلك فيه كراهة تنزيه. إذن في الحديث إباحة الحجامة، وحينئذ يلتحق بها عمل الجراح اللي يسمى طبيب جراحي، اللي يشق البطن ويخرج الكلى، فإنه يتعامل مع الدم ويزيح الدم وينظف المكان من الدم إلى آخره، فأي شيء يعني فيه تعامل مع الدم ويتداوى بإخراج الدم وغير ذلك فإنه جائز. وكذلك فيه الأجرة على المعالجة بالطب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث آخر أعطى الحجام أجرة كما أعطاه حجمه أبو طيبة وأعطاه دينار، ولذلك الإمام أحمد لما احتجم اتباعا للنبي أعطاه دينار صلى الله عليه وسلم، فحينئذ لا بأس بالحجامة لكنها تحمل على الكراهية جمعا بين الأدلة ولا تحمل على كراهة التحريم بل كراهية التنزيه، لأن النبي أعطى الحاجم له أجرة ولو كانت حراما ما أعطاه، وكان يسمى بأبو طيبة. نعم، اقرأ اللي بعده.
قال: باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه.
وكذلك فيه الشفاعة في أصحاب الحقوق أن يخففوا عنه. الحديث ماذا قال؟ قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم حجم أبو طيبة فأمر له بصاع أو بصاعين من طعام وكلم مواليه فخفف عن من غلته، وهذا تقدم. نعم.
قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما فحجمه وأمر له بصاع أو صاعين أو مد أو مدين وكلم فيه فخفف من ضريبته.
نعم، هذا فيه بيان لمن كلم موالي العبد أن يخفف عنه من خراجه، وأن هذا يجوز، فقد دعا غلاما حجاما فحجمه وأمر له بصاع وصاعين، هذا يدل على جواز الحجامة. وكلم فيه يعني مواليه فخفف من ضريبته، يقول سيده ائتيني بخراج كذا وكذا وقد يشق عليه، فالنبي توسط فيه حينئذ الشفاعة إلى أصحاب العقوق أن يخففوا منها. نعم. وفيه جواز مخارج السيد لعبده، كان يقول له أذنت لك أن تكتسب على أن تعطيني كل يوم كذا وكذا، وفيه استعمال العبد بغير إذن سيده الخاص، فهذا النبي أجمه رجل عبد وما قال له احمل لسيدك فاستأذن منه، فهذا يدل على جواز ذلك ما دام أنه قد مكنه من العمل وعرف بذلك. قال وكلم فيه مواليه فخففوا من ضريبته صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث كان غلام كما خرجه الطبراني، كان له غلام حجام يقال له نافع أبو طيبة، فانطلق إلى النبي يسأله عن خراجه، وحكى ابن عبد البر في اسم أبي طيبة أنه دينار، لا هذا وهم، ووهموا في ذلك لأن دينار الحجام تابعي، أظن الوهم جاء أنه أعطاه دينار لا أدري، لكن ليس اسمه دينار إنما اسمه يكنى بأبي طيبة، فهذا يدل على تخفيف الأجرة على الشخص إذا كان عبدا، يقول خففوا عنه والتوسط له في ذلك. الحديث الذي بعده.
قال باب كسب البغي والإماء. وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية، وقول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وقال مجاهد فتياتكم إماءكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
نعم. هذا الحديث في باب كسب البغي والإماء، وأنه جائز وأنه غير جائز كسب البغي والإماء. وكره إبراهيم أجرة النائحة والمغنية، قال الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فقد كان الرجل الجاهلي يأمر أمته أن تزاني وتسافح الرجال وتأتيه بالمال، واليوم يسميها العوام هذه قوادة، يقول فلان قواد أو قوادة، وهي المرأة التي أو الرجل الذي يجلب النساء للرجال ليأخذ الأجرة على هذه السمسرة القبيحة القذرة. فكان هذا الرجل بمثابته من جهة أنه يأمرهن أن يأتينا الحرام ويأتوه بالمال، وكذلك القوات في هذا العصر المجرم الأثيم يتعرف على نساء ساقطات ويجمع من طريقهن المال ويكون له أجرة لقاء أنه عرفهن على الرجال، فهذا من خصال الجاهلية الأولى والذي نهينا أن نتشبه بهم فيها. قال الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. السؤال، هل هذا معناه أنه إذا ما أكرههن إذا دعاهن من غير إكراه أن هذا حلال؟
لا
لا، لكن هذا أعظم إثم إذا أردنا تحصنا، ولا حتى لو أنهن أردنا ذلك ولكن في غفلة عنه فنبههن على هذا الوقاع المحرم الذي مال كذلك عمله حرام، لتبتغوا عرض حياة الدنيا. والأشنع أن يكن يريدن التعفف فيغريهن أو يكرهن حتى يقعن في ذلك، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم سبحانه وتعالى. فلا تكرهوا إماءكم كما قال ابن عباس على الزنا، هذا ما ذكر ابن عباس في صحيفة أبي طلحة عن ابن عباس، فلا تكرهوا إماءكم على الزنا. وقد جاء في حديث قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب قال عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن هشام بن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. الشاهد مهر البغي، وهي ما يتفق عليه من أجرة لقاء الزنا، سماه مهرا، هذا يدل على الاصطلاح وأنه جائز، مثل ما يقال حديث موضوع، يقال يا أخي ليس حديث، قال تنزلا سميناه إيش؟ حديث، وإن كان مكذوبا فسميناه حديث. فهذا سمي مهر، لأن المهر عادة يؤخذ في مقابل النكاح، لكن هذا كان سفاح فسمي مهرا، لكن مهر سفاح وحرام. وعن ثمن الكلب، فلا يحل لمسلم أن يشتري الكلب مهما كان جميلا مهما كان، فلا يشتريه. والظاهر من النص أن يدخل في ذلك حتى كلب الحراسة، حتى كلب الحراسة، لأنه لم يستثنيه إلا إذا جاء استثناء فيه عن جواز شرائه وثبت الاستثناء، لأن النص عام في النهي عن ثمن الكلب. وكذلك حلوان الكاهن، ما يأخذه الكاهن لقاء الرجم بالغيب، كما تفعل تلك المرأة مرأة السوء الذي تخرج القنوات وتقول بالمغرب سيكون زلزال وكذا وكذا، كم يدفعون القنوات من أموال طائلة، فهذا من حلوان الكاهن، فكان ينبغي أن تتوب ولا تأخذه، وتتوب من مهنة الكهانة لأنها فيها رجم بالغيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل إلى محمد. وقد روي في الحديث الذي جاء في سنة أبي داود من طريق أبو الزبير أنه سمع جابر قال جاءت مسكينة أمه لبعض الأنصار فقالت إن سيدي يكرهني على البغاء، فنزلت، فالظاهر نزلت فيها، وحينئذ لما قال كما ذكرنا إن أردنا تحصنا لا مفهوم له، بل خرج مخرج الغالب، أن غالب من يكره من يأمر فتياته يكن متعففا، وما خرج مخرج الغالب فإنه لا مفهوم له. ما معنى هذا؟ ما معنى من خرج مخرج الغالب لا مفهوم له؟ طيب، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، هل يجوز للمسلم حينئذ أن يضع ثوبه إلى أنصاف ساقيه؟ خلكم معنا، هل يجوز أن يضع ثوبه إلى أنصاف ساقيه؟ قال في الأزرة لتشبه ثوب الإحرام، أزرة هذا الإزار إلى أنصاف ساقيه يعني الأفضل، فهل يقاس؟ فليقال لا تقيس الثوب عليها كما فعل أظن الشيخ بكر أبو زيد، أو قال من الخطأ يقول بعضهم أنا أشمئز لما أشوف واحد ثوبه إلى نصف ساقه، في الإزار نعم، أما الثوب لا، الثوب قبل الكعب، لكن لا تضعه نصف الساق. فتجيب بأي قاعدة؟
خرج ما خرج الغائب.
إيش؟ تقول له ما خرج
ما خرج الغالب.
ما خرج الغالب لا مفهوم له. النبي لما خاطبهم بالإزار غالب ما يلبسون الأزر، فخاطبهم بهذا المخرج ليكون أوقع في نفوسهم أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. ومعناه إذا كان ثوب لا تطعه إلى أسفل ساقيك، لأن معظم ما يلبسون الثياب، فحينئذ لا مفهوم له، فيقال إذن غير الثوب غير الإزار يجوز أو ليس داخل فيه، لأنه خاطبهم بإيش؟ بالشيء المستعمل عامة عندهم، هذا خرج مخرج عامة، فلا يكون حصر. واضح؟ هذا معنى ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. جيد؟ فليس له مفهوم. هذا خرج مخرج الغالب. طيب، كما قال الله تعالى: من مع الله إلها آخر لا برهان له به، قبله الآية ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. هل يجوز أن نقول إذن لو برهنت على إلهي وجعلته من زبرجد ومن فصوص من لؤلؤ وألماس لي برهان فيه؟ نقول كل إله لا برهان لك به، فليس له مفهوم. واضح؟ طيب، قال صلى الله عليه، قال الله تعالى: إن أردنا تحصنا، هذا لا مفهوم له، فتياتكم يعني إماءكم كما قال مجاهد على البغاء على الزنا. طيب، ما حكم هدايا العشاق؟ هدايا العشاق تهدي المرأة العشيقة للشخص أشياء ثمينة، حرام، لأن هذه يتوصل بها إلى إيش؟
زنا،
إلى الزنا واستمرار العلاقة المحرمة، فهي حرام، فينبغي لكل واحد منهما بعد التوبة النصوح أن يرد ذلك، لأن سببها كان الفاحشة. طيب، باب اقرأ
بقي حديث،
باقي حديث اقرأه.
قال رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء.
نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. ما وجهه؟ ما قال كسب الإماء الزانيات، قال اجتنبوا إيش؟ كسب الإماء، ولكن الرجال عبيد خذوا من كسبه، لكن ابتعدوا عن كسب النساء إذا كانت أمة عندك، وهي الخراج، أن يجعل يقول لها جيبي لي في اليوم 10 دنانير. ما احتاطت من إيش الشريعة فيما يتعلق بالأناث؟ ما فعل ذلك في الذكور؟ العبد يفرض عليه مثلا خراج لسيده، لكن البنت الأمة قال النبي لا تأخذ من كسبها، لا تخليها تجيب كل يوم 10 دنانير لك أو دينار أو ربع دينار لك، ابتعد عن كسبها. لما
قد تزني وتجيب،
ها؟ بعدا ما سمعت. اي صحيح، لانك لما تغرغمها وتقول لها جيبي لي دينار ضعيفه تخاف من ضرب سيدها، وش تسوي المراه؟ وش عندها آلة تكسب بها؟ يعني اذا ما عندها وظيفه او شيء وش تسوي؟
الزنا،
الا ما رحم الله. فقد تلجا الى ايش؟ تسييب فرجها عياذا بالله، والتسهيل في انتهاك عرضها لأجل تأخذ دريهمات تسدها خراجها. فنهت الشريعة وأغلقت الباب وقال لا تأخذ كسب إماء، أيوة السيد أمتك لا تأخذ منها، عبدك خذ، ليقطع الذريعة إلى أن تعمل المرأة بفرجها لضعفها قلة حيلتها وخوفها من الضرب، فحينئذ تلجأ عياذا بالله إلى الفاحشة لتكتفي أو تعطي سيدها مال بحيث أن تسلم من ضربه والشتم والإكراه لها، نسأل الله العافية. نعم.
قال: باب عسب الفحل. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل.
نعم. هذا الحديث، هذا الباب، باب عسب الفحل، هل في الإجارة يجوز أن يؤخذ مال هذا؟ يعني إدارة طبية بيطرية تأخذ الحيوانات المنوية للإبل وتحتفظ الثلاجات فيها فيشتريها الناس مثلا. نعم. فهو قيل ماء الفحل وقيل أجرة الجماع، وعلى الأخير هذا أجرة الجماع جرى المصنف يقول الحمد لله.
حمك الله.
بكم الله وصلاة داركم. يعني مثلا يقول: يا فلان، أنت عندك أناثي كثر من الإبل، أنا عندي ذكر جيد، أعطيك الفحل هذا وأجرك يا 3 أيام ليضرب إناثك فيلدوا. فهذا الجماع الذي يحصل من إيش، أو الوطأ الذي يحصل من فحل الإبل على الأناثي، يأخذ عليه أجرة، يقول 3 أيام عندك. يجوز؟
لا يجوز.
لا يجوز، فلا يصلح بيع الماء ولا يصلح إيش، الإجارة على ذلك. وأشنع منه مزارع تخريج البغال، أنا أقصد الإخوان المسلمين هنا، أقصد أن يعني يجعل مزرعة فيها خيول وحمير فينزون على بعض، وتسافأ، نعم، فيخرج إيش،
بغال،
البغل. ليش؟ لأن النبي قال: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون، لا يعلمون. فلا يجوز مثل هذا التهجين. نشعر بيننا أنه صارت فيه جماعات مهجنة، سيأتي الليلة إن شاء الله كلام على شيء من هذا. يلتقي الإخوانجي مع التبليغي أو مع السروري أو مع الرافضي، الإخوانجي يلتقي مع الرافضي فيصبح هجين بالرافضي
أخوان،
يسب أهل العلم من أهل السنة ومن الإخواني، يكون عنده شيء من أخلاق الرافضة من التحزب والمقت لأهل السنة وسبهم وشتمهم، أعوذ بالله. فهذا أشنع وأشنع، فاحذروا من ذلك. طيب، كم بيننا وبين علاقة؟ إيه. إذن أخوانكم يقولون ترى الوقت حل، أرجو من جميع الحاضرين أن ينتقلوا لمسجد عبد الرحمن عوف بجانبهم ليحضروا المحاضرة الثانية أو الجلسة الثانية العلمية، وهي مهمة ومهمة جدا، سيما وفيها رد علمي على ما، على شبهة عظيمة، وهي دعوة المصالح المرسلة في الجماعات، وأنه هذا اجتهاد، يعني اجتهاد أنه يصير إخواني يبي يحقق النصر للأمة بالإخوانجية ويكون معه أمير وتنظيم سري، اجتهاد خدمة الدين. حتى قد نقطق بعض من غفل عن ذلك قديما، فسرنا نسمعه يقول: وهذه الجماعات يكمل بعضها بعضا، كانت غفلة حتى تعلق، حتى عرف أهل الحق خطرها وأنها بدعة وليست مجرد مصلحة مرسلة أو كما يقال. فإلى البرهان. وإلى اللقاء في سبيل الرحمن في مسجد عبد الرحمن.